فدرسنا في هذه الليلة المباركة هو في التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ونصله بما سبق من دروس وكنا مع الشيخ في تقريره الحب التعبدي، ولعل أحد الإخوة الذين سمعوا الدرس في ذلك قدم سؤالا بعد السلام، ونحن نرد عليه ذلك ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: ما هو ضابط المحبة التعبدية؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى صحح مسار المحبة التعبدية بما أنزله في كتابه وجمعه في فاتحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار الحب. الرحمن الرحيم، تصحح مسار الرجاء. مالك يوم الدين، تصحح مسار الخوف. وهذا الحب والرجاء والخوف هي أركان التعبد القلبي. فالمحبة التعبدية هي المتضمنة للرجاء والخوف، والخوف هو الخوف بالغيب، خوف السر، وكذلك الرجاء. فالقارئ إذا قرأ الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي، لأنه يضيف الحمد لله عز وجل ويصفه بأخص وصفه، وهو أنه رب العالمين، لا يشركه أحد في هذا الوصف. فهذا من خصائصه سبحانه وتعالى أنه رب العالمين، وله الحمد كله على تربيته بالسراء والضراء. فهو المحمود سبحانه لذاته، وهو المحمود على فعله، وهو المحمود على شرعه. ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق الحب سواه. وكذلك الرحمن الرحيم تفيد سعة رحمته. الرحمن تدل على رحمته الواسعة التي شملت المطيع والعاصي، وشملت الكافر والمسلم. ف فمن كان هذا شأن الرحيم ذو الرحمة السابغة التي اختص بها المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يرجى سواه سبحانه وتعالى. وكل من تأمل هذه الآية الكريمة وتلاها وتدبرها وعلم أن رحمة الله واسعة فإنه لا يقنط من رحمة الله، وينشأ عنده الرجاء في أي مستوى هو فيه، سواء كان عاصيا أو كان طائعا. فبتدبره هذه الآية وما تدل عليه من سعة رحمة الله ينشأ عنده الرجاء ويذهب عنه اليأس والقنوط، ولا يرجو سوى الله سبحانه وتعالى، مع أن الحب والرجاء والخوف من الغرائز التي أودعت في النفوس، فإن لم يحب الله أحب غيره ظلما، وإن لم يرجو الله رجا غيره ظلما، وكذلك الخوف. فالخوف الصحيح هو أن تخاف من يوم الحساب، مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى اختص هذا اليوم بالملك لسر بديع. الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والدين ومالك كل شيء، لكن اختص ملك يوم الدين لأمر خاص، وهو أنه في ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، في ذلك اليوم يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى، في ذلك اليوم تعود الأمانة إلى صاحبها، بخلاف ما هو جار في الدنيا، فالدنيا هي دار الابتلاء، ومدار الابتلاء على حمل الأمانة، والأمانة تدور على الأمر الشرعي والنهي الشرعي. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل في النفوس منازعة، إذا أمرت بأمر نازعت في هذا الأمر، وإذا نهيت عن نهي أحبت أن تقتحمه. ومن أعانه الله عز وجل نهى نفسه عن هواها والتزم التقوى وخالف مشتهى نفسه وامتثل الأمر الشرعي واجتنب المناهي، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا كان يوم القيامة قبضت هذه الأمانة في الدنيا، أمانة اؤتمن عليها الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآيات في بيان الحكمة من حمل الإنسان للأمانة. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمنافقون خانوا الأمانة في الباطن، والمشركون خانوها ظاهرا وباطنا، والمؤمنون والمؤمنات حفظوا الأمانة. فالإنسان يملك أن يحفظ الأمانة في هذه الدنيا ويضع الأمر في موضعه وينهى النفس عن الهوى، وفي نفس الأمر ربما يطاوع هواه ويختار المصير السيء فيترك الأوامر الواجبات ويقتحم المحرمات، ويملك هذا بحكمة الله تبارك وتعالى. لكن يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا هو السر في تخصيص يوم الدين بالملك في هذه الآية الكريمة، مالك يوم الدين، ليصحح تاليها مسار خوفه فيخاف ذلك اليوم فيما يأتي ويذر، يكون نصب عينيه. وبهذه الأركان الثلاثة وبمجموع هذه الأركان الثلاثة يتم التعبد. ولهذا كأنه التفت وقال بما تقدم من أركان: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، بالحب والرجاء والخوف إياك نعبد وإياك نستعين. فضابط المحبة هو مجموع أركان التعبد القلبي، لأن كل حب يخلو من الرجاء والخوف فليس عبادة، وكل خوف يخلو من الحب فليس عبادة، وهكذا. فما اجتمع فيه أركان التعبد القلبي الثلاثة فهو الحب التعبدي، هذا أمر. والأمر الآخر الذي يضبط المحبة التعبدية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما أحب ما يحب الله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرع حبه، ولأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. فليس حبي لرسول الله عبادة له، ولكنها عبادة لله. يعني نفس محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبادة لله عز وجل، ليست عبادة له ولكنها حق له شرعها الله. فلحب الله نحبه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب ما يكره الله فنحب ما يحب عليه الصلاة والسلام، لأن حبه لا يخالف حب الله، ولأن بغضه لا يخالف بغض الله، بمعنى أنه لا يحب ما يبغضه الله ولا يبغض ما أحب الله، كما هو الأمر في طاعته عليه الصلاة والسلام. فهو لا يأمر بمعصية الله، إنما يأمر بطاعة الله، فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. وكل ما شرع الله لنا أن نحبه فهو من الحقوق، سواء كانت لله أو كانت لخلق الله أو كانت لنفسك أيها العبد، فهي بالنسبة لغير الله حق شرعه الله، وبالنسبة لمقصدك بها وامتثالك لها هو تعبد لله تبارك وتعالى. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجودهم لآدم هو تعبد لله وليس عبادة لآدم، وإنما هو من حق آدم يعظم بهذا حسب شرع الله وإذنه، وهو في نفس الأمر عبادة لله. وكذلك السجود في من قبلنا لما كان رمزا للتحية ليس هو عبادة للمسجود له، لكن بعد أن نسخ هذا في شريعتنا وأصبح لا يصلح إلا لله، والنسخ يدخل الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، لكن الشريعة والأوامر والنواهي فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى بما يصلح خلقه. ففي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ التعظيم ومهما بلغ الحب نسخ أن يسجد لغير الله. لما جاء سجد معاذ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: إنني رأيتهم في الشام يعظمون عظماءهم بهذا، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فأصبح لا يصح أن يسجد لغير الله في شريعتنا، ومن سجد لغير الله فقد أشرك، وأصبح سجوده لغير الله عبادة له، عبادة لغير الله. فالضابط الحقيقي في كل أمر تعبدي هو شرع الله، هو شرع الله، ما شرع الله أن يتقرب به في كتابه وفي سنة رسوله، ما شرع أن يتقرب به إليه فصرفه لله أو إخلاصه لله إيمان وتوحيد، وصرفه أو صرف شيء منه لغير الله شرك وكفر كالدعاء مثلا. فإخلاصه لله توحيد وإيمان، وصرف شيء منه لغير الله شرك، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكأنما صرف مجموعها لغير الله. لا يصلح أن يوحد الله في حال، وفي حال الشدة مثلا، وفي حال الرخاء يدعو الله ويدعو غيره، أو لا بد أن يستديم التوحيد حتى الممات، ولا بد أن يخلص جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى حتى يكون قد دخل في الإسلام الذي يعصم دمه وماله، والذي يلقى الله به عز وجل عهدا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي، والحديث قد يتشعب، والخلاصة أن ضابط المحبة التعبدية هو شرع الله تبارك وتعالى، وأنه أي فعل لا تجتمع فيه أركان التعبد القلبي لا يصبح عبادة، وكذلك لا يصبح محبة. ونعود إلى ما نحن بصدده من عرض ما بينه الشيخ في رسالته القيمة. قال رحمه الله: فرق الله بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا، أو هو يريد أن يقرر أن الله يحب لذاته، ومحبة العمل له دليل على محبته. يعني لا يمكن أن نقول إن محبته هي محبة العمل له، أو محبة الله هي محبة الصلاة له، لا، بل محبة الصلاة له ومحبة العمل له دليل على محبته لذاته سبحانه وتعالى. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله لذاته لأنه رسول الله، فمحبة الرسول دليل على محبة المرسل سبحانه وتعالى. قال: وكما أن محبته سبحانه لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم. يعني ما فيه غير الله يكون محبوبا لذاته، محبوب ومراد لذاته، ما في الوجود شيء محبوب ومراد لذاته إلا الله. أي نعم، هو وحده المحبوب المراد لذاته، أما ما سواه فلا موجود سواه يكون محبوبا مرادا لذاته، بل يراد به. كما أن لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، لأن الله واجب الوجود بذاته، أما غيره فهو واجب الوجود لكن ليس بذاته، واجب الوجود بغيره، يعني المخلوق الموجود وجب وجوده بغيره ليس بذاته، لأن المخلوق ليس له من نفسه، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، بل هو موجود بالله عز وجل، موجود بغيره. أما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود بذاته، فما في الوجود يعني واجب الوجود بذاته إلا الله، أما ما سوى الله فهو موجود بغيره إذا كان موجودا. فكذلك لا يكون مرادا، لأن مرادا لذاته هذا توحيد الألوهية، موجود بذاته هذا توحيد الربوبية، مراد لذاته يعني تعني القصد والإرادة، والقصد والإرادة هو توحيد الألوهية، توحيد الطلب، وإثبات فعل الله عز وجل وصفات كماله، صفات الذاتية والفعلية، هذا إثبات توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية. نعم، بل لا رب إلا الله، لا رب هنا توحيد الربوبية، ولا إله إلا هو المعبود هذا توحيد الألوهية، الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده. والذين يعني تعلقوا بغير الله ليس عندهم طمأنينة، بل تجد يعني تجدهم في قلق، لأنه ما هدي إلى من بذكره تطمئن القلوب، تجد أنه متعلق بغير الله، وإذا فكر في هذا المتعلق به وجده لا يثبت، ليس ثابتا، فيحصل عنده قلق، لأنه يعني كأنما سحب البساط من تحت قدمه، ليس له ثبات وليس له استقرار. والله سبحانه وتعالى فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه، نضع تحتها خط، وتنتهي إليه إلا الله وحده. الذين آمنوا، لكن هذا للمؤمنين الذين ما تغيرت فطرتهم، بل كملت فطرتهم بالوحي، لأن الوحي لا يهدم الفطرة، الوحي يكمل الفطرة ويزكيها. وإذا كانت محرفة مهودة أو منصرة أو ممجسة، فإن الوحي يزيل عنها ما علق بها ويردها إلى الاستقامة. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذا الوحي لامس الفطرة فكان نورا على نور، يصبح نور الوحي متصل بنور الفطرة، يهدي الله لنوره من يشاء. وأن كل ما أحبه المحبوب، وأن كل ما أحبه من محبوب، يعني وأن كل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس، يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه. يعني كل ما أحبه الشخص، كل ما أحبه المحب من مطعوم، أكل شبع يبحث عن غيره، ملبوس، منظور، مسموع، ملموس، كلما أحب شيئا من هذه الأشياء فهو يجد من نفسه حاجة، ويجد من نفسه ضرورة أن قلبه يطلب شيئا سواه، أن قلبه يطلب شيئا سواه، إلا أن يكون قد سكر ولزم ما هو فيه، كمن يسكر بحب الدنيا، نسأل الله السلامة، فربما يعني يكون كمن أشرب قلبه حب العجل ولزمه، فهذا انحراف. ولهذا من كان سكرا لا عبرة أو لا يخاطب بالعبارة، لكن هذا الخطاب مع العاقل، مع من كان واعيا. أما من كان سكرا، خاصة إذا جمع إلى سكره بالدنيا وبالشهوة، جمع إلى ذلك سكره بالمسكر، فلا يفيق. سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران، أو سكران. نعم. قال: وأن كل ما أحبه، يقصد بهذا العبد، من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس، يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره، يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه، ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله ما في شيء يشبهه، لا شيء يشبهه. وكذلك الاطمئنان بحبه لا يشبهه، لا يشبهه حب غيره. أي نعم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة. الحنيف هو المبعد المائل عن الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة تنتج بهيمة مكتملة ليس بها جدع، ولكن هم يعمدون إليها ويجدعون أذنها، يجدعون ذيلها، يغيرون خلق الله. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهذه الفطرة التي إذا صفت فإنها لا تطمئن، ليس هناك محبوبا لذاته ومرادا لذاته تطمئن إليه إلا الله وحده لا شريك له. قال: وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. يعني القلوب فطرت على محبة العلم، فمن المستحق للعلم على الكمال؟ الله. من الذي يعلم العلم أو لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بإذنه؟ هو الله، بيده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، وهو الذي سبحانه وتعالى يعلم عباده العلم النافع بوحيه. قال: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال. السمع صفة كمال، فهو لله على الكمال. البصر من نعوت الكمال، فهو لله على الكمال. ملكا واستحقاقا وصفة سبحانه وتعالى. فهو يملك سمع العبد ويملك بصره، وهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات على الكمال. فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. وكل ما في غيره من محبوب من هذه الصفات فهو منه سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. فمثل السوء هو العدم، ليس لهم من أنفسهم وجود ولا عدم، بل أصلهم العدم. وكلما يعني نعموا به من وجود فهو من إيجاد الله لهم، من إيجاد الله إياه؟ قال نعم. وكل ما في غيره من محبوب، يعني من الصفات، كل ما في غيره من علم صفة محبوبة، من سمع صفة محبوبة، من قوة صفة محبوبة، من عقل يعني من علم، أي نعم، الله سبحانه وتعالى له من هذه الصفات أكملها، فهو العليم الخبير الحكيم اللطيف إلى آخر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا محمودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا مدبرا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود، ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا، اليهود والنصارى، يعني أمة موسى وأمة عيسى. طبعا حين تتأمل لفظة اليهود في القرآن الكريم لا تجدها إلا في معرض الذم، والنصارى أيضا لم يمدحوا بهذا اللقب، ولكن نقول أمة موسى وأمة عيسى. وموسى وعيسى ملتهم العامة هي الإسلام، كل الأنبياء الملة العامة التي أتوا بها هي الإسلام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن إخوة لعلات، معاشر الأنبياء إخوة لعلات، الأصل واحد والأمهات مختلفات، يعني الشرائع بالأمهات، أو الأب واحد يعني به التوحيد ويعني به الإسلام، فكلهم دينهم الإسلام، دينهم التوحيد وإن اختلفت الشرائع. فالأمتان قبلنا هم يعني أمة موسى وأمة عيسى على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، اتفقوا على ماذا؟ أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. شوف، تحب الله، محبة الله غير الله. النصارى حرفوا، ماذا يقولون؟ يقول الله هو المحبة. شوف كيف فضاعوا، فإذا وجد في قلبه محبة ألهها حتى لو أحب مومسا، لأنه لا يثبت وجود الله عز وجل وجود عين، إنما يثبته وصفا محبة. ولهذا نصري سلهب وغيره وكذا في ما افتراه من كلام في خطى محمد مؤلف له، قال في خطى محمد اللهم صل وسلم على رسول الله محمد، يقرر في هذا الكتاب أن الله محبة، والمحبة حلت في المخلوقات، أو حلت في إلى آخر الترهات، وهذا يعني متفرع عن ضلالهم في قولهم بحلول الناسوت باللاهوت، أو اللاهوت بالناسوت إلى آخره. على كل حال، محبة الله عز وجل إن كانت من العبد فهي عبودية، وإن كانت من الله لعبده فهي صفة فعلية، أي نعم. والله سبحانه وتعالى يتصف بوصف الكمال، ولكن الصفة غير الموصوف، يعني الصفة للموصوف، لا نقول غير الموصوف ولا نقول هي عين الموصوف، ولكن نقول الصفة للموصوف قائمة بالموصوف، كما أن الأسماء، الاسم لا نقول الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، ولكن نقول الاسم للمسمى،
وهذا هو الذي ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي له، ليست غيره وليست هي هو، أي نعم، بل هي له سبحانه وتعالى. وهي من حيث الدلالة متحدة تدل على ذات واحدة، ومن حيث معانيها كل صفة أو اسم ينفرد عن الآخر بمعنى يخصه. فالسميع ليس هو معنى البصير، فالبصير يختص بمعنى وهو إدراك المبصرات أو إبصار رؤية يعني المرئيات، والسميع هو إدراك المسموعات، وهذا يختلف عن هذا. نعم. قال: اتفقوا على أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. ملة إبراهيم هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك مأخوذ، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع، أخذه عن هؤلاء، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. هل ظلموا؟ وضعوا الحب في غير موضعه. أي نعم. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني بالحب والملازمة والدعاء إلى آخره، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يدل على أنهم أيضا يعبدون رب العالمين، لكن يعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ منهم واستثنى رب العالمين. نعم. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.